نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد متجدد بصحبتكم من برنامجكم اليومي نور على الدرب. حياكم الله في هذه الحلقة التي يجيب فيها على أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ابتداء نرحب بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبتدي حلقتنا هذه بهذه الرسالة التي ضمنها الأخ المرسل ثلاثة أسئلة. نبدأ بأول سؤال، يقول معالي الشيخ: ما الضابط بين السنة والبدعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نقول في الإجابة أن السنة هي ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو تركه، هذه هي السنة. وليس معناها السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سنة، إنما هذا يطلق على القول أو الفعل أو التقرير أو الترك. ومعنى الترك أيها المستمعون أن يوجد الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يشرع الفعل، فيكون هذا الترك هو السنة. وأما البدعة فهي الطريقة المخترعة في الدين لزيادة التعبد، وليس لها دليل لا من كتاب ولا من سنة. فكل ما حدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات فهو بدعة ومردود على صاحبه، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، كما صححه ابن حبان. أما البدعة البدعة فكلها سيئة وكلها مذمومة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق، وهو قوله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا حكم كلي قرره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أن في البدع ما هو حسن ومشروع. والأحاديث والآثار في ذم البدع والتحذير منها كثيرة جدا.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. وسؤاله الثاني عن هل في البدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة، وقد أجبت على ذلك مشكورا. سؤاله الثالث معالي الشيخ يتحدث عن مواجهة التغريب الذي يجتاح المجتمعات الإسلامية.
الجواب يا أخي السائل: يجب على المسلم في زمن التغريب للمجتمع الإسلامي أن يحصل نفسه بأمور لمواجهة هذا التيار المفسد للمسلمين، وهي أولا أن يتمسك بالحق الذي هو عليه وهو الإسلام والتوحيد والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك ولا يتزعزع عن هذا الحق مهما تقلبت الأحوال والظروف، فالصبر والتمسك بالحق هو أساس النصر. ثانيا أن يناصح ويوصي غيره بالثبات على الحق ويبين الباطل للناس وأن هذا منكر وهذا أمر لا يجوز وهكذا، فهذان الأمران هما شرطا السعادة والفلاح اللذان ذكرهما الله في سورة العصر في مواجهة كل باطل ومنكر وضلال، فقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى أن قال أمر المؤمنين بأن يصبروا على الحق ويصبروا عليه، كقال تعالى أعيد الأسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلا بد من التواصي على الحق ولا بد من التواصي عليه حتى يعرف الناس هذا الحق ويعرف هذا بالصبر عليه. ثالثا ويحرص الإنسان دائما وفي كل الأحوال والظروف على تعليق قلبه بالله عز وجل ودعائه وسؤاله الثبات على الحق والهدى والخير دائما وأبدا، دائما وأبدا، لأن من لم يثبته الله ويوفقه ويعينه فلن يثبت. نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق لنا ولكم إنه على كل شيء قدير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هنا سؤال يقول: ما حكم من يساعد العاق لوالديه على عقوقه رغم أنه هو في ذاته لا يعوق والديه؟
الجواب يا أخي: عقوق الوالدين حرام بالإجماع وبالاتفاق وبدلالة الكتاب والسنة. عقوق الوالدين حرام بل من كبائر الذنوب، ونصوص القرآن والسنة في وجوب البر بهما وتحريم عقوقهما كثيرة، فمن أعان أحدا على العقوق فهو آثم، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول في محكم كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن هذا التعاون على الإثم والعدوان لا يجوز بحال من الأحوال. ومن أعان أحدا على العقوق فلا خير في صداقته ولا خير في مصاحبته، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ولا يختص أيها المستمعون الكرام ذلك بالعقوق بالإعانة على عقوق الوالدين، بل يدخل في كل عقوق على فعل منكر وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم، نتواصل معكم ومع أسئلتكم أيها الكرام. هذا الأخ المرسل يقول: هل يجوز استخدام الأوراق أو الجرائد أو المجلات كسفرة للأكل عليها؟
الجواب: لا يجوز استخدام الأوراق سواء كانت جرائد أو غيرها كسفرة طعام إذا كان فيها شيء من ذكر الله عز وجل من آيات أو أسماء الله، لأن ذلك من الامتهان لها، فالواجب تعظيم ما فيه ذكر الله وآياته والحذر من استعمال مثل هذه الأوراق على هذا الوجه، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم، من لبس الخفين هل يبدأ بمسح الرجل اليمنى قبل اليسرى أو يمسحهما جميعا معا في الوضوء؟
الجواب: لا حرج على المتوضئ أو على الماسح في هذا الحال، سواء مسح عليهما جميعا أو مسح اليمنى ثم اليسرى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا سؤال مقارب للمسألة الأولى، يقول: من لابس الجوارب أو الأخفاف لغرض ليس لحاجة كبرد أو ما شابه ذلك، وإنما للتزيين، فهل هو داخل أيضا في أحكام المسح؟
الجواب: نعم، يجوز له أن يمسح عليها، لأن اللبس لا يشترط أن يكون للبرد، وإنما المسح رخصة عامة، سواء كان للبس الجوارب أو الخفاف، للبرد أو للعلاج أو للزينة أو غير ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. الأخت السائلة تقول: نذرت لله إن شفاني من مرضي أن أذبح شاة، فهل يجوز لي أن آكل منها؟
الجواب: هذا يرجع إلى النية عند النذر، فإن كنت نويت أن تأكلي منها فلا حرج أن تأكلي منها وتتصدقي بالباقي، وإن كنت نويت عدم الأكل منها فلا يجوز، والحال هذه أن تأكلي منها، بل الواجب الصدقة بجميعها على الفقراء والمساكين، والأمر في الأول وفي الأخير يعود إلى النية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل عن أثر صلة الرحم على بركة العمر.
لا شك أن صلة الأرحام يترتب عليها بركة في العمر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري في صحيحه. ولا شك أن البسط في الرزق والنسأ في الأثر هي من البركة بسبب صلة الأرحام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل: كيف تكون توبة من الأموال المسروقة والمسلوبة مع مخافة الفضيحة عند صاحب المال أو عند الناس؟
الجواب: لا تصح التوبة من الذنب إذا كان فيه حق لمخلوق إلا برد ذلك الحق لصاحبه، وإذا خشي الإنسان على نفسه من الفضيحة أو حصول عداوات في المستقبل فإنه يبحث عن طريق غير مباشر لإيصال الحق إلى أهله، سواء عن طريق شخص أو عن طريق البريد ونحو ذلك، المهم أن يصل الحق إلى صاحبه، وبذلك تبرأ ذمتك، وبذلك تبرأ الذمة، ولا يلزم أن يعترف أمام من فعل معه ذلك، لا يلزم ذلك، وإنما يلزم أن يرجع إليه الحق، إلى أن يرجع الحق لصاحبه، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. معالي الشيخ يقول: هل يجوز للمريض تمني الموت مع طول المرض؟
الجواب: لا يجوز للمريض أن يتمنى الموت لأجل ما أصابه، فإن المؤمن لا يدري ما هو الأصلح والأنفع له، فإن المريض المؤمن لا يدري ما هو الأصلح والأنفع له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت لأجل حصول الضرر، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فعلى المسلم أن يتحلى بالصبر والاحتساب في أوقات البلاء، ففيها من تمحيص الإيمان وتكفير السيئات ورفع الدرجات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهذا الرجل أن يرزقنا العفو والعافية وأن يصبرنا على ما امتلانا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أيها الكرام في هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، وهنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. معالي الشيخ، يقول تصلنا رسائل نافعة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وفي بعض الأحيان صاحب الرسالة يلح عليك في مسألة نشرها، وبعضهم يقسم عليك إلا أن تنشرها، فهل نشرها واجب علي؟
الجواب يا أخي السائل، لا يجب إرسال الرسائل النافعة التي تصل عن طريق رسائل التواصل، سواء طلب ذلك بعض الناس أو لم يطلبه، فالأمر راجع للإنسان نفسه، إن رأى الخير والمصلحة في النشر والإرسال فليرسل، وإذا رأى إذا كانت المعلومات جيدة ومفيدة وصحيحة، وإن رأى الخير والمصلحة في عدم النشر والإرسال فلا ينشر تلك الرسائل ولا يرسلها. وما يشيع في وسائل التواصل الحديثة من طلب النشر والإلحاح فإن ذلك القسم على النشر أيضا لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، ولا يلزم أحدا من الناس، ولا يلزم هذا الإلحاح أحدا من الناس، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. الأخت المرسلة تقول: زوجي ممن يرتادون المسجد ومن العاملين فيه، وقليلا ما يفرغ من وقته لنا، فما توجيهكم لي وله؟ وهل إذا صبرت على هذا الوضع أؤجر على ذلك؟
الجواب: الحمد لله، ما دام أن زوجك ينشغل بما فيه الخير والنفع للناس فهو مأجور وأنت مأجورة أيضا. صبرك واحترامك له وتهيئة الجو المناسب له للراحة هذا شيء طيب، وعليكما زيادة على ذلك التفاهم سويا فيما يديم العشرة بينكما، واحتساب الأجر على الأعمال التي تقومان بها، ولا مانع أيضا من تحديد أوقات في اليوم أو في الأسبوع للاجتماع والاستفادة بين أفراد الأسرة. المهم الحرص على أسباب التفاهم والتآلف والتحابب، والبعد عن أسباب الشقاق والاختلاف والتباغض، والله يتولانا وإياكم بتوفيقه وتسديده.
بارك الله فيكم. يسأل عن حكم صرف مبلغ من الزكاة للوالدين أو الأولاد.
الجواب: صرف الزكاة إلى الوالدين أو الأولاد لا يجوز، والواجب أن ينفق عليهم الإنسان من أصل ماله، لأن النفقة لازمة عليه إن كان قادرا لأصله أو لفروعه إذا كانوا محتاجين، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم ونفع بعلمكم للإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة أيها الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع.
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.